المهم بالفقه بالفقاهة والاجتهاد. وهذا الشرط اعتبره جملة كثيرة من علماء السنة أيضا في الوالي أن يكون فقيها مجتهدا، وهو الشرط المعروف عند الزيدية، اشترطوا أن يكون من أن يكون مجتهدا شجاعا قائما بالسيف من بني هاشم أو قرشيا كما سيذكر. على أي حال فاشترطوا الاجتهاد، ونحن قلنا إنصافا المراجعة إلى الأدلة تكفي لذلك، بما أنه لتكميل البحث بعض المعاصرين استدل لاعتبار الاجتهاد الفقهاء بعدة من الآيات، منها قوله تعالى أفمن يهدي الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. لكن طبعا الآية المباركة واضحة في مقام الإرشاد والهداية وتبيين الطريق وليس في مقام المنصب. منها قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قالوا زاده بسطة في العلم بمعنى يعني اعتبار الاجتهاد، هذا غريب هنا القضية في واقعة معينة في قضية باصطلاح طالوت وبيان مواصفاته بأنه إنسان صالح لهذا الأمر، لا يستفاد من اعتبار العلم بمعنى الاجتهاد الموجود عندنا اصلا، بلي بعيد، مضافا الى انه اعتبار الجسم فيه لم يقول احد انه يعتبر ان يكون جسيما مثلا على ان كيف ما كان. ومنها قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تمسك بهذه الآية المباركة وهذه الآية ناظرة الى مقام المفاضلة بينه، وانه ذاتا هل يستوي الأعمى والبصير فيعتبر أن يكون أعمى، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور، فليس المراد من يستوي هنا مقام المنصب الاجتماعي وهي الولاية، نظرة إلى أنه في وجدان فرق بين العالم والجاهل، الفرق واضح. إنما الكلام أن الشخص المتصدي لأمور المسلمين مثلا لا بد أن يكون فقيها، هذا لا يستفاد منه، مضافا الى ما ذكرنا امس من انه بعض الروايات والآيات المشتملة على العلم تشمل العامي اذا كان اجتهاده صحيح، علم يعرف وظيفته، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتى العامي تشمله، هناك العامي من لا يعرف وظيفته لا يراجع الرسالة العملية ولا يعلم، ومنهم من يراجع الرسالة العملية ويعرف وظيفته فهذا يعلم، فهل يستوي من يعلم معه؟ معلوم، لكن لا يستفاد من هذا لابد أن يكون المنسوب لأمور المسلمين عالما بنحو الاجتهاد. أتعجب أن هذا القائل ليس غرض التعرض لكل الروايات والأدلة، على أين إنصافا من هذه الأدلة روايات الثلاث استفادة الاجتهاد والفقه بالمعنى المصطلح في الوالي والمتبلي جدا غريب. ثم لا إشكال في أصل المطلب إجمالا، يعني من يكون عالما وخصوصا في الحكومة الدينية، من يكون عالما يتبين له الطريق يتبين له الحق. أصولا المجتمع الإنساني قائم على هذا الأساس، يعني بمعنى أنه يقولون أن الإنسان عليه أن يكمل نفسه بالعلم، تكميل النفس واستكمال النفس بالعلم. لماذا؟ لأنه في حياة الإنسان ترد على الإنسان الشبهات المشاكل، إذا كان عالما يعرف مصير حياته، نفرض ذلك في الأمور البسيطة، يريد يشتري مثلا برتقال أو يشتري جبن أو خبز، خب يشتري لابد أن يكون عالما، هذا صحيح سالم ليس فيه عيب هذا مفيد، إلى أن مسألة البيت إلى مسألة الزولية، أفرضوا السيارة مسألة، كل هذه الأمور في حياة الإنسان متعارف أن الإنسان يكون على بصيرة من أمره، مثلا ابنه مريض يأتي إلى طبيب باعتبار أن الطبيب على بصيرته، فالرجوع إلى العلم بمعنى الانكشاف ووضوح الأمر، هذا أمر فطري في حياة الإنسان، مثلا إذا في ليلة مظلمة لا يدخل غرفة أو دخل الغرفة جعل يده على شيء لين لا يأخذ ويحتمل أنها حية، إذا دخل غرفة مظلمة خصوصا سرداب، خصوصا مثلا فيها رطوبة زائدة، وخصوصا فيها سابقا بعض الحيوان، فيخاف أن يكون فيها العقارب والحيات، هذا شيء متعارف في حياة الإنسان. أو سرداب مكان مظلم يخاف أن يكون فيه بئر يقع فيه. الغرض من العلم هو هذا، الغرض من العلم يتنظر له الواقع، ينكشف له الواقع، لا يشتبه الحمل بالحية، لا يشتبه الخنفساء بالعقرب مثلا، لا يشتبه الطريق بالبئر مثلا، الطريق مثلا الغرف فيه زجاج مثلا يؤثر في مثلا في أعضاء بدنه. فهذا أمر متعارف في حياة الإنسان لا يحتاج إلى البيان أن الإنسان، ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى المشاورة الواردة في الروايات يراد بها هذا المعنى. سابقا شرحنا و نشرح فيما بعد، عندنا نظام شورایی و عندنا اساس المشوره و المشاوره و شور مع الناس، هذا الذي في فضله روايات كثيره يزيد في العقل، هذا في الشور في المشاوره، و هذا مرجع الى هذه النقطه، مرجعه الى ان الانسان لما يستشير الاخرين يتبين له الحق، ينكشف له الحق، لا يشتبه عليه المضر مع النافع، الحق يتبين له. وهذا أصولا سيرة عقلائية في كل عمل يقدمون عليه، عليهم أن يسعدوا درجة احتمال الإصابة ويضعفوا درجة احتمال الخطأ. إذا راجع إلى طبيب واحد احتمال الصواب فيه 70%، إذا راجع طبيب ثاني نفس الكلام يصير 80%، طبيب ثالث 90%. فالمشاورة لرفع درجات احتمال الإصابة، وهذا ليس يختلف عن نظام الشورائي. نظام الشورائي مسألة اجتماعية باصطلاح اليوم في علم الحقوق يدرس من حقوق المجتمع. النظام الشورائي مبنى عدم ولاية شخص على شخص. النظام الشورائي، النظام الشورائي مسألة اجتماعية حكومية لا ربط لها بالمشاورة. مع الأسف رأيت في كلمات الكثيرين ذكروا روايات المشاورة وأثبتوا الشورى. الشورى، النظام الشورائي الذي يثبت بالمشاورة فقط لرفع درجات الاحتمال، ليس في منصب، ليس أمر حقوقي. نظام الشورائي أمر حقوقي مبنى لا سلطة لأحد على أحد، فكل واحد يقرر حياته. وبما أنه يؤدي إلى الفوضى فعلاجه أن يختار أشخاص يفوض المجتمع أمورهم إليه، وبما أنه على يصير فيه الخلاف فيأخذ بالأكثرية. فأصل النظام الشورائي أصله عدم الولاية، ولذا ذكرنا وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل النظام الشورائي يختلف مع نظام ولاية الفقيه، لأنه بناء على ولاية الفقيه ولاية موجودة، فرق بينهما. بما أن الفقيه منصوب من قبل الإمام، وهذا كنظام اجتماعي غير مذهب المشورة. وإلا الآن تعلمون في الحكومات الملكية الموجودة، أفرضوا مثلا في السعودية أيضا مجلس استشارة موجود، استشارة شيء والنظام الشورائي شيء آخر. النظام هناك ليس شورائيا، الأمير معين ثم بلده وأخيه إلى آخر النظام حسب ما يعين الأمير، هذا ليس نظام شورى. لكن الأمير له مجلس استشارة 60 شخص 100 شخص يستشيرهم في الأمور. فرق بين النظام الشورائي والاستشارة. خب اونجا بساطه شورا، چون عده زیادی واجد یک رأی هستن، یک خصوصیت در یک درجه هستن، از عده تقاضا میکنه. اون غیر از نظام شورایی مصطلحه، بازم رهبری معینه فقط در یک مجموعه، گاهی در یک فرد گاهی در مجموعه. علی که به ماکان ان شاء الله نقرا ما اننا تعرف روایت الاستشاره، استشاره و مشاوره و شور شیء اون النظام شورایی شیء آخر، او النظام شورایی حسب قواعد اللغه العربيه. مصطفى بن في النسب يا انت الكرسي في بعد النسب قال فشوروي هو شورا، شوروي زيد بصيغه صحيحه عربي، شورايه بصيغه على خلاف القاعده، قاعده تقتضي شورا مثل مصطفى. الالف المقصوره تبدل واوا في باب النسبه، مرتضى مرتضى به، عیسی عیسی به داخل، عیسی هم صحیح هون لكن على خلاف علی کیف ما قال ليس رغبه الدخول. هذا في كتاب السيوطي بس احنا في الالفيه في بحث النحو مذكور في بحث الصرف. علی کیف ما قال فالذي اريد ان اقول هنا استشار شيء والنظام الاجتماعي شيء اخر. فهنا اذن هذه الايات المباركه من قبيل التاكيد على العلم وعلى نورانيه العلم، وهذا صحيح امر عقلاني. كما اي واحد يعطى له صلاحيه اكثر من صلاح كما في صلاحيات نفسه في امور نفسه لابد ان يكون على بينه من امره. خب اذا اعطي له اداره 10 اشخاص خب لابد ان يكون على بينه من امره. اذا اعطي له اداره المجتمع يعني العرف لا يرى فرد كما انه في امور فرد كل اقدام لابد ان يكون على بينه حتى لا يختلط عليه الضار بالنافع والمؤذي بالنافع والصحيح بالسقيم. في الامور الاجتماعيه كذلك لابد ان يكون على بصيره من امر المجتمع. والدرجه الاولى بما انه الى الان بنينا على ان النظام نظام اسلامي والحكومه حكومه دينيه لابد ان يكون على بينه من امره في امر الدين حتى يعرف ان المجتمع متى يخرج من الكمال، حتى يعرف مثلا ان هذا النحو مثلا من الموسيقى الموجود مثلا حاليه حلال ام لا، سبب لكمال المجتمع ام لا، هذا الحجاب صحيح ام لا، ذاك الشيء صحيح. لابد ان يكون على بصيره من امر الدين حتى يستطيع ان يطبق امر الشريعه على جميع افراد المسلمين وجميع الحالات وجميع المراتب التي يبتلى بها. فلذا نستطيع ان نقول وجود الاجتهاد بهذا المعنى امر عقلائي قبل ان يكون القضيه تعبديه. بعيد ان نلتزم ان نعطي زمام امر المسلمين بيد شخص ثم في كل مساله يسال غيره ماذا يقول الغير جعله، جدا بعيد. ولذا الظاهر من عند علماء اصحابنا يعتبر في الحاكم ان يكون مجتهدا ان يكون فقيها.
ما الفرق بين الفقيهين وبين حتى المقلدين؟ يعتبر الادله موجوده، الروايات موجوده او الفتاوى موجوده، كما يرجع الفقيه الى الروايات حتى يجيب.
هذا يستوى علي نظره في حلالنا وحرامنا وعرفه. الامام يقول انظروا الى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا. على العامية
هذا بناء على أنه قضية خاصة بالتحكيم،
ليس قضية خاصة عام، عشان يصدق عنوان نظر حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. إنصافا شمول هذا العنوان للقاضي ولو قال به صاحب الجواهر في باب القضاء، لكن إنصافا بعيدا الإنسان عنده تأمل واضح.
ولو في منطقة في قم الآن مستقلة في قم بهم 1000 فقيه الآن كيف
نهتدي؟ تقدم الكلام في أن هذا مأخوذ من أهل سلف الوجود فلا يخاف فيه
ترى. لا تفهم شلون رجحت بين هذا الفقيه من هو الأولى اللي نرجع له؟
الفقيه اللي صار هو تصدى لذلك وقبل بين الناس.
ما يرجح نفس القضية مع بني العباس والأمويين، أي واحد يسبق للسلطة وما لحق
له. مشكلة بني العباس في نفسه مصالحين.
لا على فرض صلاح
مثلا عند على فرض أنه منسوب بالنسبة إلى الخلافة الكبرى. الرواية الأدلة النقلية والعقلية عند الشيعة أنه تعين من الله. المشكلة معهم من هذه الجهة. المشكلة معهم من هذه الجهة.
أنا أقول المشكلة أنا الآن مع الأئمة انتهت مع الفقهاء. الفقهاء الكل معينون على درجة واحدة وبمستوى واحد والوصف لكل فقيه يصلح أن يكون ولي.
خب خذ هذا بعد بحث لأنه اليوم آخر يوم أقل. ثم ذكرنا سابقا في بحث الاجتهاد في يعني في فقيه الذي مقلد يرجع إليه في التقليد أن بعضهم حاول أن يذكر من مجموع الأدلة يعتبر إضافة إلى كونه مجتهدا أن يكون أعلم أيضا، فلا يتصدى للولاية على الشيعة إلا الفقيه الأعلم. ويمكن أن يستشهد لهذه المسألة بعدة روايات كما أنه استشهد بالفعل بعضهم بهذه الروايات، منها طائفة كثيرة من الروايات ورد فيه التصريح بالأفقه والأعلم. مثلا جاء في نهج البلاغة أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه. أحق هنا بمعنى المتعين لا معنى الأولى. فإن شغب شاغبون استعتب فإن أبا قوتل من غير في الكلام واضح المراد هذا المعنى. في نهج البلاغة من هذا الكتاب الجزء الأول المرة نقرأ صفحة 302 يذكر بعض الكلمات لابن أبي الحديد، لا حاجة إلى ذكر هذه الكلمات. جاء في كتاب سليم بن قيس: أفينبغي أن يكون الخليفة على الأمة إلا أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه. ثم وقد قال الله تعالى: فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، وقال: وزاده بسطا في العلم أو أثارة من العلم. الإمام استشار بهذه الروايات ظاهرا لإثبات أنه أصولا من يكون بهذا أولى من غير، لا أنه منسوب. وقال رسول الله ما ولت، هذه الرواية عن رسول الله جدا معروفة، أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. هذه الرواية جدا بأسانيد كثير نقلت عن رسول الله، هذا سند في كتاب سليم. وفي كتاب المحاسن: من أم قوما وفيهم أعلم من أو أفقه من لم يزل أمرهم في سفال، يعني في خسران، إلى يوم القيامة. هذا متن آخر. في كتاب أمال الشيخ الطوسي بسنده عن الحسن بن علي عليه السلام في خطبته بمحضر ذاك الخبيث معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم من إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ما ترك. هذه الرواية بناء على هذا صدر من الإمام الحسن أمام معاوية. أما تلك الروايات عن أمير المؤمنين في بعضها مباشرة عن رسول الله. استظهروا من هذه الرواية أنه الولي. بعد أكو روايات، أنا الآن أجيب الجواب حتى بعد لما أقرأ الروايات تبركا. نحن ذكرنا أنهم ظاهرا أصحابنا، يعني من ذكر هذه الروايات للدلالة على أن الوالي لا بد أن يكون أعلم، ذكروا هذا الناس مستغلا ومنفردا عن بقية كلمات رسول. أنا في تصوري أن هذا الكلام صدر من رسول الله بلحاظ كلام آخر صدر منه تطبيقا، يعني لابد أن يلاحظ مجموع الكلام. هذه رواية مطلقة كبرى: ما بلت أمة أمرها قط رجلا وفيهم من هو أعلم من إلا ذهب أمرهم سفالا، هذا بصورة كبرى. وأما الصغرى جاء في طائفة من الروايات في حديث الثقلين وغيره قال عليه السلام: كتاب الله وسنة أهل بيتي إلا أن يقول: ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أنا أتصور أن أمير المؤمنين تمسك بها العبارة، الإمام المجتبى تمسك بها العبارة، أن رسول الله قال: لم يذهب أمرهم، لم يذهب أمرهم، يعني مراد رسول الله أن نحن الأعلم. أمام الحسن لما يتكلم أمام معاوية: يعني أنا أعلم، كيف أنت تتولى أمور المسلمين وأنا أعلم منك؟ فإذا أنا أعلم منك كيف أن الرسول قال: ما بلت أمة قط أمرها رجل فيهم؟ فحينئذ من المحتمل قويا فالعلم عند الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الروايات المباركة ناظر إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ويؤيد ذلك نحن ذكرنا أن لفظة الأعلم تأتي بعدة اعتبارات مو باعتبار واحد، لأن العلم واقعه نور، فالأعلم يعني أزيد نوران أكثر نوران، والأكثرية في النور تتصور بعدة عنايات لا بعناية واحد، منها يعني من جملة العنايات أن يكون مبدأ العلم عند أحدهما صحيحا دون الآخر. ففي الواقع المراد بالأعلم يعني هو العالم حقيقة، عرفا يقال له أعلم. مثلا أبو حنيفة يقول: أنا أفسر لك القرآن، أنا أبين لك أحكام الله تعالى، ويستعمل القياس، يقول: الحكم الإلهي في هذا المورد كذا حسب القياس. الأئمة عليهم السلام يقولون: نحن أعلم، يعني نحن نبين حكم الله على واقعه على حقه. فالمراد من أن أهل البيت أعلم لا أن أهل البيت مثل أبي حنيفة يقيسون لكن قياسه فيه دقة أكثر، لا، أصلا مبدأ العلم عندهم يختلف عن غيرهم. فالأعلم إنما يذكر الأئمة في قبال غير الأئمة يراد به هذا المعنى، يعني ذاك باطل وهذا صحيح، ذاك الذي يقول هذا حكم الله هذا الفقه الإلهي هذا باطل، الذي نحن نقول حكم الله هذا هو الصحيح. ولذا قلنا إذا كان الاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم من هذه المثابة يجب تقليد الأعلم، وهذا النحو من الاختلاف في العلم بين فقهائنا لا يوجد. يعني الآن ليس عندنا فقيهان أحدهما يستعمل القياس والآخر يرجع لكتاب السنة، لا ليس أمر كذلك، كلاهما فقيهان مجتهدان يرجعون بحسب القواعد المقررة. ولذا نحن قلنا الأعلم بمعنى صحة العلم وحقية العلم وأنه مطابق مع الواقع هذا من خصائص أهل البيت سلام الله عليه وسلم. ولا تعلموهم، لاحظوا التعليم، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، يعني كل ما تتصورون أنه علم بالقياس إليه لا شيء، هم أعلم، يعني هم الحق. اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. فالأعلم هنا يريد به هذا المعنى. ولذا بما أنه جعل عليه السلام أهل البيت أعلم من غيرهم، أمير المؤمنين لم يتمسك بهذه العبارة، الإمام الحسن لم يتمسك بهذه العبارة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإمام الجواد لم يتمسك بهذه العبارة، يقول لعمه أخو الإمام رضا يا أن اتق الله فإنه يوم القيامة تقف بين يدي الله تفتي في الأمة من هو أعلم منك. يعني نلاحظ أن أهل البيت كانوا يأكدون على أنهم أعلم من غيرهم في الإدارة في الفتية، والأعلم هنا يراد به أنهم منصوبون من قبل الله معصومون بالله، فالله يعلمهم، ولذا لا يحتاج إلى تعليم أحد. هذا الذي يستفاد من الرواية، وهذا الأعلم الآن بين فقهائنا لا يوجد، ذاك المعنى لا يوجد. تصور جملة من أصحابنا مثل هذا المعاصر أن هذه الرواية ما ولت أمتون، يعني أي وال كان، لا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أعلم كان، لا، يعني ليس للأمة أن يختاروا شخصا ما دام الأعلم موجود وهو عليون، أي إنسان يختارون غير عليون على باطل بلا فرق في ذلك، ليس الكلام أي إنسان يختارون غير الحسن بن علي على باطل، أي إنسان يختارون غير جعفر بن محمد على باطل، سواء كان إماما حاكما سواء كان فقيها سواء كان راويا محدثا لا فرق فيه، كل ذلك منزلة واحدة. فالمراد من الأعلم هذا المعنى، وما ورد في الروايات الدالة على الإمارة أمرها إدارتها ولات الولاية المراد بها أيضا هذا المعنى.
وتقييدها ممكن، يعني يمكن هم تقع على أطلاق هذه الرواية، الرواية خاصة بعلم السلام وعلم خاصة بهم، وما هي عامة ومطلقة تشمل جميع الفقهاء،
ليس في هذا المعنى. من أم قوما، يعني من صار إماما لقوم وفيهم أعلم من لم يزل، خب صحيح، لكن الآن و الآن هم نحن الشيعة في زماننا هذا يقولون أن الإمام هو المهدي صلى الله عليه وسلم والفقيه منوب عن. ولذا في ذيل آية المباركة أطيع الله أطيع رسول الله قلنا لا نتمسك بهذه الأمر بهذه الآية لولاة الفقيه، لأن أولي الأمر في زماننا هو الإمام المهدي، ما يحتاج إلى اختياره، ما يحتاج إلى تعيينه. ولذا علينا دائما أن نلاحظ أدلة نيابة عن، لا أصل أدلة الولاية والخلافة للمسلمين، الخلافة والولاية العامة على المسلمين من شؤون الأئمة فقط ليس إلا، وفي كل زمان موجود، لكن قد يكون حاضرا وقد يكون مبسوط اليد وقد يكون غائبا إلى آخره. طبعا ثم ذكر عن تفسير النعماني وذكره عن محكم المتشابه، هما كتاب واحد اشتبه هذا الواحد. ثم في أصل لا نقرأ لأنه ليس رواية. قال عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام الإمام عالم لا يجهل راع لا ينكل نام العلم كامل الحلم كامل الحلم مطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم، واضح من سياق الإمام الإمام المعصوم. ثم في الرواية الثامنة منها أنا أقرأ الرواية السابقة، في رواية وصفه بالصحة محل كلام بعض الخصوصيات الآن الوقت لا يسأل، أن الإمام الصادق قال لعمر بن عبيد زعيم حركة الفكرية المعروف اتق الله و انتم ایها الرهد فاتقوا الله فان ابي حدثني و کان خیر اهل الارض و اعلمهم بکتاب الله و سنت نبی. یعنی الامام الباقر اعلم بارن ان رسول الله قال من ضرب الناس بسیفی و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم من فهو ضال متکلم. مراد بیه ضرب الناس بسیفی و دعاهم الى نفسه الخلیفه الامام المنصور. و قلنا و من هو اعلم، اعلم هنا یراد بهی حال المعنى یعنی علم صحیح. رواه اخرى من خرج يد الناس وفيهم من هو اعلم من فهو ضال مبتدئ و من ادعى الامام وليس بامام فهو كافر. هذا لا ربط له بمسألة الاعلم بين الفقهاء كما الان محل الكلام. في تحف العقول من دعى الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم من تكرارا بله و من دعى الناس في اختصاص تكرارا في كتاب بله سلیم ابن قیس ان رسول الله قال ما ولد امت رجلا قد امرها و فیهم من هو اعلم من تقدم الكلام. فی کتاب الاحتجاج عن امیر المؤمنین بعد ان طلب البیعت منه لابی بکر قال انا اولا برسول الله حیا و میتا و انا وصیه و وزیره و مستودع سره و علمی و انا صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم اول من آمن به و صدقه و احسنكم بلاء فی جهاد المؤمنین و عرفكم بالكتاب و سنه و افقهكم في الدين. افقهكم مو ان علم امیر المؤمنین که علمهم مثل بین فقها نه الان ذاک باطل واضح حق الفرق منهم نحن ذكرنا ان الاعلم والافقه عرفنا هكذا يلاحظ بلحاظ الماده نحن اطلقنا عليه بلحاظ المبدا وبلحاظ الماده يعني اصلا ماده العلم في هذا تختلف عن ذاك و في هذا يجب تقليد الاعلم اعلم به هذا المعنى يجب تقليد. و اما بلحاظ الهيئه قلنا صورتين صورتان الاعلم به معنى محيط و غير الاعلم جديد الاجتهاد بعد في اوائل اجتهاده. قلنا في هذه الصوره ايضا السيره العقلائيه جاريه السيره القطعيه على تقليد الاعلم. و الصوره الثانيه انه كلاهما مجتهدان فهلان عظيم الشان كل واحد منهما لكن احدهما في جمله من المسائل ادب والاخر في جمله اخرى ادب من حيث المجمون نسبيا احدهما اكثر. هذا قلنا لا دليل على تقليد الاعلم النسبي عبرنا عنه يعني. فلذا الاعلم عندنا كما شرحنا ثلاث اعلم بلحاظ الماده والمبدا هذا يجب تقليده كاهل البيت في قبال غيرهم. اعلم بلحاظ الهيئه يعني مبدا علمهما واحد شيئا مثل علماء الشيعه في زماننا مبدا العلم واحد لكن احدهما جديد الاجتهاد مثلا والاخر لا متضلع في الاجتهاد و بالفعل استنباط بالفعل عندهم انه فرد قوه بالفعل استنبط جمله كثيره من ابواب الفقه فهو محيط بابواب الفقه وحينئذ ايضا تقليد الاعلم واجب. الصوره الثالثه انه لا كلاهما في درجه عاليه من العلم لكن احدهما نسبيا اعلى من الاخر. قلنا في هذه السورة لا دليل على تقليد الأعلام يجوز تقليد كل منهم لا بأس بذلك. بعد ما أدري حاجة أكون أقرأ الروايات هذه الرواية هكذا أولى الناس بأمر هذه الأمة أعلمهم بالكتاب أمير المؤمنين قال ما رواه ابن قتيبة يا معاش المهاجرين لنحن أحق الناس به لأننا أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما دام فينا الفقيه في دين الله العالم بسنة رسول الله. ما جاء في كتاب ابن القتيبة نفس المعنى تقريبا. نعم من أصح الروايات رواية صحيحة لعيسى بن قاسم هذه الرواية شرحنا سابقا أوردها الشيخ الكليني في باب الروضة روضة شبيه النوادر. رواية ثانية قال عليه السلام انظروا لأنفسكم فبالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجل هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيب ذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه. يعني الإنسان الراعي يقدم من هو أعلم في غنمه فكيف أنتم لا تقدمون الأعلم؟ نحن سبقا شرحنا مفصلا هذه الرواية صدرها في زيد وخروج زيد والمذاهب الأخرى التي كان يدعي له أهل البيت كان يقولون على الحق معنا مو كل واحد ادعى أنه على حق لكم أن تطيعوا وتقلدوا نحن أعلم بهذا الشيء. فالمراد بالأعلم الأعلم بلحاظ المادة إلى آخر الروايات التي أوردها في هذا الكتاب وبعد لا نحتاج إلى أن نذكرها. إذن الصحيح في المقام كما نعم بقيت هناك رواية أخرى نسيت أن أذكرها. في رواية عمر بن حنظلة يقول فإذا اختلف قال عليه السلام خذ بما يقوله أفقههما وأورعهما في الحديث وأصدقهما فاعتبر الإمام هناك. وقلنا رواية عمر بن حنظلة في القضاء والإفتاء والإدارة يعتبر أن يكون أفقههما، ولكن تقدم الكلام منا وأورعهما موجود في الحديث، ولكن تقدم وأورعهما وأصدقهما في الحديث تقدم منا. الظاهر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بصدد مقام جعل قاعدة عامة لمعرفة التمايز ما بين الفقيهين المختلفين، وإلا لو كان في مقام هذه المعرفة لكان المناسب أن يذكر صور أكثر، أحدهما أفقه والآخر أورع، أحدهما أورع والآخر فقيه، يعني صور أخرى موجودة. ولذا نحن احتملنا والعلم عند الله أن مراد الإمام من كان أمره بينا شبيه المجتهد المطلق وغير المطلق الذي الآن ذكرنا، من كان أمره بينا أنه صاحب مزايا فقها أحسن من غيره، ورعا أورع من غيره، صداقا فالصدقا في الحديث أصدق، مجموعة المزايا متجلية فيه، مديرة مدير مدبر الأمور متجلية في أكثر من غيره، المراد هذا المعنى. لم يكن المراد دقيقا يؤخذ بالأفقه فإن كان غيره أورع يؤخذ بالأفقه هذا المجرب إلا كان يذكر الصور، من أن الإمام فقد اكتفى بصورة واحدة أفقه وأورع وأصدق مجموع الأمور، المراد بذلك من يكون ذا مزية واضحة باهرة، من يكون علمه وورعه وتقواه واضحا جدا يعرفه الكل، يعني واضح عند الناس أن هذا صاحب مزيته. فلذا التمسك بهذه الرواية لبيان الأفقهية في التقليد لا يصح فضلا عن الإدارة. في التقليد احتمال عالمي موجود بخلاف الإدارة، وكيف ما كان المقدار المسلم من هذه الروايات أن الأئمة عليهم السلام فرضوا أمر الإدارة إلى الفقهاء أولا، هذا لابد أن يكون فقيها، غير الفقيه لم يفرض إليه، وهذا الفقيه إذا كان غيره أعلم، إذا كان غيره أعلم من مطلقا يعني مجموعة الصفات، أفقه الفقهاء بهذا العنوان هو المتعين. وأما إذا كان مثلا في درجة هو أفقه في درجة غيره أفقه في بعض الجهات هو أورع هذا أزهد غيره لا، الظاهر من كان متمكنا من الفقه بدرجة عالية يفرض إليه أمر إدارة الأمة والقضاء و به اصطلاح الافتاء.
ولو كان
مع احتمال
غير الافقه اعلم منه بالاداره،
لا مجموع الامور. واما اذا كان غير الافقه فليس من البعيد ان يلتزم بان الافقه هم يتعلم او يستشير الخبراء، اذا كان غيره ابصر منه باداره الامور يستشير، لابد له من الاستشاره، باعتبار ان الظاهر انه من كان متميزا جدا يعني افقه اورع وكذا متميز بعض من هذا جعل الشارع له الولاية. فإذا جعل إذا كان هو أفقه علميا لكن غيره أفسر ولكن لم يكن فقيها يستشير بآرائه، يعني في هذه المسألة يجب على الفقيه دائما مراجعة ذا بالخبرة والاختصاص.
صار الحكم بيد الحاشية اللي تأثر عليه ليش تسوي المشورة شو تعبر عنه
أهل المشورة غير الحاشية، يعني أهل المشورة في كل شيء، الحاشية دائما هو في كل شيء، أهل المشورة في مجال الحرب مع الحربين، في مجال الثقافة مع المثقفين، في مجال الاقتصاد مع الاقتصاد.
القرار بيد ما راح يصير، هو ما هو إلا أن يصدر ويحكم بحاله، القرار الأخير بيد المشير.
لا يتمشي إلا تأشفاه. أولا ثانيا الرجل لابد أن يكون خبيرا بالقضاء الاجتماعي، مجددا قال المشير شيء لا يرجع للمجتمع، يلاحظ المجتمع، يلاحظ الآثار. الآن خب تعلمون في العالم كليا أي برنامج اقتصادي أي برنامج ثقافي يخطط و بعد التطبيق يطبق، ثم بعد التطبيق يلاحظون شهر شهرين الآثار المنسوب مطلوبة، إذا ما حصلت الآثار يغيرون أنه إذا قال شيء بعد يمشي إلى أبد الدهر، هذا ما موجود في عالم السياسة الاقتصاد، لا يوجد. لابد أن يكون الطرق العقلائية المألوفة و يعتمد عليه حتى إذا كان غير خبير، لابد أن يحصل له الخبر. لابد أن يكون يصل لدرجة بعد. وبالفعل هكذا جملة من رؤساء الجمهور أول ما يجي على السلطة ليس له خبرة، لكن بعد 4 سنوات و3 سنوات يصير له خبرة واسعة. لابد أن يصير في مجال الإدارة. ولذا قلنا إنصافا ليس من البعيد كما أن علمه يعني الفقاهة صورة مصغرة عن علم الإمام، علمه بالموضوعات الخارجية هم كذلك لابد أن يكون صورة مصغرة عن علم. وهذا لا يمكن إلا بالرجوع للخبراء. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.